أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 77: من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها. هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: تقدم أن من مات وعليه حجة الإسلام وله ترك تفي بها، فقلنا يجب إخراج الحج من تلك التركة مقدما على سائر الوصايا، ويقدم على الأرث أيضا. وأما إذا فرض أنه التركة غير وافية بنفقات الحج، فهنا هل يجب على الورثة تتميم تلك التركة وإخراج الحج عن الميت أو لا يجب عليهم ذلك؟ أما لو فرضنا أن الحج تكلفته مثلا 6 ملايين، والميت ترك 3 ملايين أو ترك 4 ملايين، هل يجب على الورثة أن يتمموا هذا المبلغ من أموالهم الخاصة ويخرجوا الحج عن الميت، أو لا يجب عليهم التتميم؟ الجواب: لا يجب على الورثة أن يتمموا تلك الأموال ويخرجوا الحج عن الميت، لا يجب لا على الولد الأكبر ولا على غيره، فلا يجب عليهم أن يفرغوا ذمة الميت بما اشتغلت به من الحج. ونعم، عدنا في باب الصلاة، في باب الصيام، دل الدليل على أنه يلزم على الولد الأكبر أن يفرغ ذمة أبيه من الصلاة ومن الصيام، على إذا توفرت بعض الشرائط اللي تذكر في كتابي الصلاة وكتابي الصوم. أما في باب الحج فلا يوجد دليل على لزوم إخراج الحج عن الميت على ولده الأكبر أو على الورثة، بل الأمر بالعكس، دل الدليل على عدم لزوم ذلك، حيث ورد في جملة من الروايات دلت على أن الورثة لا يجب عليهم إخراج الحج عن الميت وتفريغ ذمته، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة. الحمولة بفتح الحاء ما يحمل عليها الناس من الدواء. حمولة المقصود الدواب، يعني هو ترك مقدار الركوب، يعني أجرة السيارة في زمان، هذا المقدار اللي تركه. أما الحمولة بضم الحاء فالمقصود منها الأحمال، لم يترك إلا قدر الحمولة، يعني فقط الأجرة مال المركوب، سيارة أو الدابة في ذلك الوقت. وله ورثة، فهم أحق بما ترك، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنه. الإمام يقول كيف يردون يأكلون هاي الأموال، لأن ما تفي بنفقات الحج وإنما تكفي لأجرة المركوب فقط هذه الأموال، فلا تفي بنفقات الحج، فهم مخيرون يردون أن يفرغون ذمته، يدفعون من أموالهم الخاصة كيف، يردون أن يأكلون هذه الأموال أيضا حق لهم، فهذه الأموال تصير تركة لهم، فالأمر لهم. إذن لا يجب عليهم أن يدفعوا ويتمموا التركة من أموالهم ويفرغوا ذمة الميت مما اشتغلت به من الحاج. النقطة الثانية، إذا فرض أن التركة قد قصرت عن نفقات الحج كما هو مفروض هذه المسألة، ولا يوجد من يتمم عليها لتفريغ ذمة الميت، الورثة قالوا احنا ما ندفع من أموالنا الخاصة، فأين تذهب تلك الأموال؟ جواب، تذهب ميراثا، إلا إذا فرض أن ذمة الميت قد اشتغلت بخمس أو زكاة مثلا، فهنا يخرج الخمس والزكاة، وإذا بقي شيء يكون ميراثا للورثة. لما تقدم من أن الخمس والزكاة هم يخرجان من التركة، لا يجوز التصرف في تركة الميت إلا بعد إخراج الخمس والزكاة، بل يقدمان على الحج إن كانا متعلقين بالعين. إذن إذا كان هنالك حقوق شرعية على الميت يلزم صرف هذه الأموال في تلك الحقوق الشرعية، يقدم الخمس والزكاة على الميراث، لأدلة تقديم الخمس والزكاة لتكون هذه مقيدة أو تكون حاكمة على أدلة الميراث. وإذا لم يكن هنالك خمس أو زكاة فهذه الأموال ترجع إلى الورثة، تكون ميراثا لهم. وطبعا هنا ينبغي أن نلتفت، سماحة السيد قال لا يجب أن يخرج الحج، والأموال قال الأموال يصرفوها وين؟ في الخمس والزكاة. أي إذا فرض أن الخمس والزكاة متعلقين بالذمة، أما إذا فرض أن الخمس والزكاة متعلقان بالعين فيقدمان على الحج، من البداية هما يقدمان على الحج. واضح؟ هذه النقطة لابد أن نلتفت إليها. فإنما يقدم الحاج وبعدين إذا ماكو متمم ترجع هذه الأموال تركة، إن لم يكن خمس وزكاة، وإن كان خمس وزكاة يقدمان على الميراث، هذا إذا فرض أن الخمس والزكاة تعلقا بالذمة فإن الحج يقدم عليهم، أما إذا كانا متعلقين بالعين فمن البداية يقدمان على الحاج. قال من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الخمس أو الزكاة. طبعا طبعات القديمة كانت هكذا العبارة، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة. هذا في وقتها نبهنا أنه ما له معنى يذكر سماحة السيد، نبهنا الأخوة الدين هنا، لأنه الدين هو يقدم على الحج على كل حال كما تقدم، فما له معنى ذكره. إذا ما وفت التركة بنفقات الحج إذن تصرف بالدين، ومن البداية هي تصرف في الدين سواء كانت تكفي لنفقات الحج أو لا تكفي، الدين يقدم. لكن في الطبعات الأخيرة حذفت كلمة الدين فذكر الخمس والزكاة، ولابد أن نقيد هنا بأن الخمس والزكاة هنا المقصود إذا كانا متعلقين بالذمة فالحج يقدم عليهم، أما إذا كانا متعلقين بالعين فهما من البداية يلزم قبل التصرف وقبل أن يوجد متمم، حتى لو فرض وجود متمم لتركة الحج، قال واحد برا أنا أكمل هذه الثلاثة ملايين وأخرج حجة، قال لا، قبل أن تخرج الحجة لابد أن نخرج الخمس والزكاة إذا كانا متعلقين بالعين، ثم بعد إخراجهما المتبقي إن وجد له متمم فيخرج في الحج، وإن لم يوجد له متمم ف فيكون ميراثا للورثة. قال وجب صرفها بالدين أو الخمس أو الزكاة إن كان على شيء من ذلك، وإلا فهي الورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحاج. طبعا حتى إذا وجد متمم لابد الورثة يأذنون، إلا هو إذا كانت الأموال لا تفي بنفقات الحاج عاد هذه تروح ترك الأموال تصير ميراث وما عليه خمس زكاة، أو دفعوا الخمس والزكاة والمتبقي حينئذ يكون للورثة ميراث. فإذا وجد متمم هذا مو معناه أنه يحرم الورثة، وحق لهم إن وافقوا أو هم من تممه خلا مشكل، وإن لم يرضوا فهذا حق لهم، هذه تركة لهم. مسألة 78، من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقيت. هذه المسألة تتعرض إلى أن الإخراج، إخراج الحج، هل يلزم أن يكون من البلد؟ أريد أن أطلع حجة للميت، هل يلزم أن تكون من البلد أم يجوز أن تكون من الميقات؟ وتقدم أن هذا البحث يبحث في ثلاث مسائل، كفاية الحجة الميقاتية عن البلدية في ثلاث مسائل. واحدة تقدمت بما إذا فرض أن الشخص عجز عن المباشرة ووصلت النوبة للاستنابة، فقلنا يكفي في أي استنيبة من الميقات، هذا تقدم في مسألة 67. ومرة يبحث فيما إذا فرض أن ذمة الميت مشتغلة بحجة الإسلام والورثة رادوا يفرغوها، هسه بنحو الجواز أو بنحو الوجوب، هنا هل يلزم أن يستأجروا من البلد؟ نقول لا، لا يلزم، بل يكفي الاستئجار من الميقات، وهذا راح يجينا في مسألة 83. وثالثة فيما إذا فرض بني أي بلي مسألة 83 أيضا فيها وصية، نفترض فيها وصية، كان هنا الميت أوصى بإخراج حجة الإسلام، حيث ورد فيها هكذا في مسألة 83 ورد هكذا: من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك. ولكن الزائد بعدين قال: ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفي بالاستيجار من الميقات. إذن أكو وصية. المورد الثالث اللي هو هذه مسألتنا، ما إذا فرض أنه ذمة الميت مشتغلة بالحج ولم تكن هنالك وصية، والورثة أرادوا أن يفرغوا ذمة الميت جوازا، كما إذا فرض أن التركة لا تكفي لنفقات الحج، فهنا أنا مواجب عليهم كما تقدم أن يفرغون ذمة الميت، ولكن يستحب لهم ذلك كما سيأتي. فإذا أرادوا أن يفرغوا ذمة الميت فهل يجب أن يكون بالاستيجار من البلد؟ أو فرض أن تفريغ ذمة الميت كان واجبا عليهم، كما إذا كانت التركة تفي بنفقات الحج، فهنا لا يجوز لهم التصرف إلا بعد إخراج نفقة الحج، بعد إخراج الحج عن الميت. طيب هنا هل يجب عليهم أن يستأجروا من البلد أم يكفي من الميقات؟ الجواب: يكفي أن يكون الاستيجار من الميقات. واضح؟ ونتمكن أن نقول بأنه في الحالتين، فيما إذا أرادوا تفريغ ذمة الميت جوازا أو أرادوا أن يفرغوها وجوبا عليهم كما إذا كان له ترك، في الحالتين يكفي الاستيجار من الميقات لدلالة جملة من النصوص على ذلك، وتقدم بعضها، بل في بعضها ورد يحج عنه من أقرب المواقيت ولا يلزم أن يكون من ميقات بلده مثلا. ونكتتها واضحة هذه، فأن الواجب هو تفريغ ذمة الميت من الحج، والحج له أجزاء. أول جزء من أجزاء الحج هو الإحرام، والإحرام يكون في الميقات، فما قبل الوصول إلى الميقات اللي هي عبارة عن طي المسافة من البلد إلى الميقات، هذه كلها مقدمات، وهذه لا يلزم على الشخص أن يقصدها من الحج، هذه مقدمات للحج وهي ليست من الحج. فلا يجب، لو كان الميت حيا لا يجب عليه أن يقصد الإتيان بهذه المقدمات على أنها من الحج، هذا لا يوجد دليل عليه. وعليه فيكفي لتفريغ ذمته أن يحج عنه من أي ميقاتين. ولهذا هذا سيتقدم أو يأتي من سماح السيد، أن الشخص إذا خرج إلى بلد معين لم يكن مستطيع وخرج إلى بلد معين، هسه للتجارة، للعمل، لشيء آخر، حاجة، مرض، ثم من ذلك البلد صار مستطيعا للحج، فيجب عليه أن يحج. هذا معناه هذا تقدم، ولعله يأتي في بعض المسائل أيضا هسه تعرض له بالأثناء أو يعقد له مسألة سماح السيد. فهذا يكفي أنه في إجزاء هذه الحجة التي يأتي بها، هذا معناه أن تلك المقدمات لا يلزم قصدها على أنها من الحج، هي مقدمات ولكن الحج يكون بأول جزء من الميقات بالإحرام. فإذا يكفي أن يحج عنه من أقرب المواقيت ولا يلزم أن يكون من البلد. هذا إذا فرض أن الورثة أرادوا أن يفرغوا ذمة الميت ولم يكن له تركة، وإذا كان له تركة أيضا نفس الكلام يأتي، فيكفي أن يحج عنه من أقرب المواقيت. قال: من مات، هذه النقطة الأولى، من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأحوط استحبابا. النقطة الثانية: وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج. هاي شنو فرق عن النقطة الأولى؟ النقطة الأولى من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقف، يعني حتى إذا ما عنده تركة صار بناء الورثة يفرغون ذمته، هذا مستحب لهم، مو واجب عليهم لكنه مستحب، فهنا لا يجب عليهم أن يفرغوا ذمته بل يستحب لهم وهو أمر جائز لهم، فيكفي من أقرب المواقف. النقطة الثانية تفرض لا أن تفريغ الذمة واجب عليهم، ومتى يكون واجب؟ فيما إذا كان للميت تركه فيجب أن يفرغوا ذمته. وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى الاستيجار عنه من بعض المواقيت بل من أقلها أجرة، ولا يلزم أن يكون الاستيجار من البلد. طيب، النقطة الثالثة هسا هنا شنو وجه وإن كان الأحوط الأولى الاستيجار من البلد، هذا وجه الاحتياط، مو استحباب طبعا، كن يلتفت هنا يوجد احتياط، لم يفتي سماح السيد بالاستحباب الحج البلدي على أنه مستحب، وإنما احتاط احتياطا استحبابيا، ولعل وجه هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما قد يستظهر من بعض الروايات أن الحج من البلد، كما في روايات الودعي اللي تقدم بأن من مات وترك وديعة عند شخص، فالإمام صلوات الله عليه، ما قرأنا بعضها أو لا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمره بأن يحج بنفسه أو يستأجر، لعله تقدم بعض هذه الروايات. فمثل هذه الروايات قد يستظهر منها أن الحج يكون من بلد بل من قبيل مثلا ما جاء في هذه الرواية. قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء. ابن عم ما عنده فد شيء ولم يحج حجة الإسلام. قال حج عنه وما فضل فأعطهم. نعم قد يستظهر من مثل هذه الروايات أن الحجة تكون من البلد، ولكن هذا احتماله وجيه لا يصل لحد الظهور، وإنما كاحتمال بلي احتمال وجيه لا بأس به، ولوجاهة الاحتمال يصح أن يحتاط استحبابا لأجله. فإذا الحج البلدي هو الأحوط استحبابا ولكنه ليس بواجب. النقطة الثالثة، قلنا أن من ترك أموالا تفي بنفقات الحج يجب على الورثة أن يفرغوا ذمته، ويكفي أن يكون من الميقات بل من أقرب المواقيت، ولا يلزم أن يكون من البلد، ولكن الأحوط الأولى أن يكون من البلد. هذا إنما أحوط أولى يستأجر من البلد، فيما إذا فرض أن الترك كانت تكفي للحج البلدي ولغيره
من أقرب المواقيت،
لا ولغيره من الحقوق الشرعية، كما إذا كان في ذمة الميت حقوق شرعية وكانت الأموال تكفي للحج البلدي وتكفي لأداء تلك الحقوق الشرعية. أما إذا فرض أنه الأموال لا تكفي للحج البلدي ولما يجب على الميت مما يلزم تفريغ ذمته منه، فهنا يجب الاستئجار من الميقات، واضح؟ ولا يجوز الاستئجار من البلد لوجود بعض الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية قال قلت له رجل يموت وعليه 500 درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك 300 درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، فقال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة. الإمام قال يحج عنه، أمر هذا المضارع يراد منه الأمر، وأمر بأن يحج عنه من أقرب المواقيت لأن تكلف أقل والباقي يصرف في الزكاة. فإذن إنما يجوز الاستئجار من البلد بما إذا فرض أن الميت لم تكن ذمته مشتغلة ببعض الواجبات التي يلزم تفريغ ذمته منها. أما إذا فرض أن الذمة كانت مشتغلة ببعض الواجبات فهنا يلزم أن يكون الاستئجار من أقرب المواقيت بل من أقلها أجرة. النقطة الرابعة، إذا فرض أن المال يسع للحج البلدي ولما يجب تفريغ ذمة الميت منه، عليه حقوق ووسع المال أن نخرج له حجة من البلد وأن تؤدى عنه تلك الواجبات، فصار البناء أن تخرج له حجة من البلد باعتبارها أحوط أولى أحوط استحبابا. طيب هذا الزائد على الأجرة الميقاتية أكو فرق 1 مليون 2 مليون، هسه في زماننا ما يقارب 2 مليون أكو فرق، هذا الزائد على الأجرة الميقاتية من أين يخرج هذا الزائد؟ هل يؤخذ من حصص كل الورثة أم يؤخذ من حصص كبار الورثة؟ سماع السيد يقول هذا الزائد يؤخذ، الزائد على الأجرة الميقاتية يؤخذ من حصص كبار الورثة ولكن برضاهم طبعا لا يجب عليهم، وإنما هو أحوط أولى لهم، فإن رضوا بذلك فهذا الزائد يخرج من حصصهم. أما الصغار والقصار فلا يجوز أخذ الزائد من حصصهم لعدم وجود مصلحة في مثل هذا التصرف تعود على القاصر. قال: وإن كان الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ذمة الميت منه. يعني نفترض الميت ذمته مشتغلة بغير الحاج، عليه حقوق يجب أن تفرغ ذمته منها، فهنا نستأجر من الميقات بنحو الجواز، يجوز من البلد. لكن إذا الذمة مشتغلة يصير الاستيجار من الميقات هو واجب، والباقي يصرف في بقية الواجبات. ولكن الزائد، هاي النقطة الأخيرة، النقطة الرابعة، قلنا الأحوط الأولى من البلد. طيب الزائد من أين يخرج؟ قال: يخرج من حصص كبار الورثة. ولكن الزائد على أجرة الميقات، هذا شنو؟ يعني يكون نفترض أمرين هنا. أولا أن نفترض التركة تسع للحج البلدي ولغيره مما يجب تفريغ ذمة الميت، أو نفترض أن الميت ما مشتغل ذمته إلا بالحج، فقط بالحج. فهنا يصير احتياط استحبابي أن نستأجر من البلد، ولكن الزائد، هنا يأتي السؤال، الزائد من أين يخرج؟ يخرج من حصص كبار الورثة. قال: ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم، ولا يحسب على الصغار، كما لا يحسب على المجانين أيضا. القصر بشكل عام لا يحسب عليهم. مسألة 79 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.